بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية بدمنات تقدم لكم هذا الإصدار، وهو عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا المحدث العلامة أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجيري حفظه الله تعالى، وكانت بعنوان إعلان النفور على دعاة التفجير، وكان تسجيلها في 26 من شهر جماد الأولى لعام 1422 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع به الإسلام والمسلمين. والآن مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إن الله عز وجل ما خلق البرية إلا لعبادته، وما أوجدهم إلا للانقياد والاستسلام له سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ويقول سبحانه: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ويقول: اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. والدين هو الإسلام، الاستسلام لله سبحانه وتعالى، الاستسلام له سبحانه وتعالى والانقياد والخضوع لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التقديم بين ذلك. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نعم، فالدين كل الدين هو الاقتناع بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الاقتناع بهما والسير عليهما. أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وأطعنا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا. وقالوا سمعنا وأطعنا، ولما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نعم، بعد أن قالوا أنزلت عليك هذه الآية: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، عاتبهم. قالوا لم نطيق أن نحاسب بما في أنفسنا، عاتبهم الله وأنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استجابوا واستسلموا وانقادوا أتى التخفيف من الله سبحانه وتعالى. الاعتراض على دين الله ضلال، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. التقديم بين يدي الله ورسوله خيف وزلغ وذلة إلى الغاية، تؤدي بصاحبها إلى الضلال. فابن أبي مليكة يقول: كاد الخيران أن يهلكا أبو بكر وعمر من أجل أن أحدهما قال: يا رسول الله أمر فلانا من وسط بني تميم، وقال الآخر: أمر فلانا لرجل آخر. اختلفا ورسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، فكان ذلك من أسباب الهلاك لولا تدارك الله سبحانه وتعالى لهما أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. حتى كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس في بيته يبكي، ثابت بن قيس يبكي، قالوا: ما لك؟ قال: حبط عملي، فأنا أرفعكم صوتا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أجهر بصوتي أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فأنا أجهر بصوتي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا، هو من أهل الجنة، ما رفع صوته على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان جهوري الصوت. نعم عباد الله، ألا وإن من أعظم التقديم بين يدي الله ورسوله لتلك الفتوى التي يصدرها بعض الناس، فراجت وناجت على مستوى الخاصة والعامة، أنه يجوز للإنسان أن يفجر نفسه بحجة أنه يقتل بعض الكافرين، وهذا ابتعاد على كتاب الله وسنة رسوله، وهذا ابتعاد عن الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله. فربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. ويقول سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إن الله أرحم بعباده من عباده. ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثدي، وفي الثدي امرأة جعلت تجري إذ رأت ولدها بين الثدي، فألفقته وجعلت تربعه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أرحم بأبده من هذه على ولدها، أرحم بأبده، فليس له أن يتصرف في نفسه، بل هو ملك لله سبحانه وتعالى. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أنت ملك لله، أنت عبد لله، لا تملك غفرا من أظهارك، جزءا من أجزائك لا تملك ذلك، إلا فيما جاء فيه الدليل الشرعي، وإلا فليس لك أن تقتل نفسك، وليس لك أن تتصرف في نفسك. ففي الصحيحين من حديث وهب بن عبد الله وابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقصر في السفر رحمة بالعبد حتى لا يشق على نفسه. وفي حديث عائشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقر الصلاة في السفر وزيد في الحضر. وقال ابن عباس: من صلى في السفر أربعا فكأنما صلى الصبح أربعا. وجماهير أهل العلم على ذلك، على القصر في السفر، لكنه واجب بالأدلة كما سمعتم. كل ذلك من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذا العبد، أن يشق على نفسه أو يتكلف في ضرر على نفسه فهو لا يملك نفسه. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى مبينا على أنه إذا سافر يكفر: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تكفروا من الصلاة. وهكذا يتيمم إذا خاف على نفسه الضرر من الموت أو من المرض أو استطالة المرض به ولو كان عند الماء. فقد ثبت أن عمرو بن العاص كان في غزوة ذات الثلاثن في ليلة شديدة البرد فأجنب، احتلم رضي الله عنه، فقام يريد أن يغتسل فلم يستطع، أو لم يستطع لشدة البرد، فتيمم وصلى بقومه. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: يا عمرو، صليت بقومك وأنت جنب؟ قال: نعم، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، خشية أن يصاب بدوام إلا أو بحدوث إلا. نعم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا الفعل السليم والفعل المستقيم. نعم. وفي الصحيحين من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه قملا، فقال: ما كنت أظن أن الجهل بلغ بك هكذا، فاحلق راسك. وهو محرم، أمره أن يبعد ما يؤذيه وأن يزيل ما يضره ولو كان في حالة الإحرام، رفقا رحمة بالمؤمن. فكم من الأمور أوجبها الله رحمة بالمسلم، وكم من الأمور حرمها الله رحمة بالمسلم. نعم. احلق رأسك وانشق شاه أو صن ثلاثة أيام، احلق رأسك. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه. ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما، هذا في من يتسبب في قتل نفسه. ففي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسير فرأى رجلا قد ظلل عليه، فقال: ما قال هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أناس كانوا صائمين واشتد عليهم الحال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عصاة لأنهم تقربوا إلى ما يضرهم فضلا من أن يأتي يتعمد قد نفسه.
أما ذلك فكبيرة من الكبائر عظيمة من الأغائر في الصحيحين من حديث جندب بن عبد الله بن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل أخبر أنه قتل نفسه فقال قال الله عز وجل بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة حرم الله الجنة على من قتل نفسه فانظر على وعيد شديد يتعرض له هؤلاء الناس بسبب السفه والطيش والاستئات على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقال بطل وأن يقال شجاع. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة في الثلاثة النفر الذين أحدهم قتل أتي به فقيل له ماذا صنعت في هذه النعمة؟ قال قاتلت فيك حتى قتلت. قال كذبت إنما قاتلت ليقال شجاع. فقد قيل ما يؤمر به أن يذهب على وجهه في النار نعم عباد الله في النار يتحب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. أما من قتل أو قاتل لغير ذلك فلا. التفجير خطر مفسدة عظيمة على المسلمين وقد أخر ربنا سبحانه وتعالى فتح مكة من أجل تلك من أجل ما تحكم فيها من المفسدة فقال هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم تقتلوهم وكانوا قلة أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم يدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما لو خرجوا لو تبيدوا لو انفكروا لسلطكم الله على الكفار. لكن لما كان الكافرون موجودين بين يعني المسلمون موجودين بين الكفار وهم مختلطون ولو يدرى الكافر من المسلم هناك اثم ومعرة أخر الله فتح مكة من أجلها عدد نفر عدة أشخاص كل المسلم على المسلم حرام بلى وما له وعرضه نعم. فهذه مفسدة عظيمة وجلب المفسدة يعتبر واجبا مقدما على جلب المباحة. فربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال ابن كثير وغيره من اهل العلم ان هذه المصلحة في أذية الكفار وسب الكفار تعترضها مفسدة ان الكافرين يسبون الله فنهى الله المسلمين ان سب آلهة الكفار واصنام الكفار. نعم يا عائشة لولا ان قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. والحديث في الصحيحين وفيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يسب والديه؟ قال يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسب امه. فما كان ذلك بريئة الى معصية الله سبحانه وتعالى حصل النهي الشديد عن ذلك وجعله من اكبر الكبائر. كما ان ذلك الفعل الذي يصنعه الحماسيون الطائشون السائحون يؤدي الى ذريعة ومفسدة يؤدي اليها الى اذية المسلمين فيقتل منهم واحد ويقتلون من المسلمين المئات. مفسدة عظيمة يتسلقون اليها اولئك الطائشون عن طريق الطيش والحماس دون اعتماد على كتاب ولا سنة. نعم ومن تلك المفاسد قتل النساء والصبيان ولو كان في حمأة القتال فإن هذا منهي عنه. وتلك التفجيرات تؤدي إلى قتل النساء والصبيان إلى قتل الأبرياء. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة مقتولة بين الجيشين فقال عليه الصلاة والسلام نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان هذا ولو كانت في القتال. قال الإمام النووي رحمه الله: أجمعوا على تحريم قتل النساء والصبيان ما لم يقاتلوا. نعم، ولو كانوا من الكفار. وفي صحيح مسلم من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أنمر عليهم رجلا فأوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله، وأوصاه ومن معه جميعا فيقول: اهدوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقتل خالد بعض الصبيان والنساء فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، أبرأ إليك مما صنع خالد ببعض الناس. نعم، شاهدنا من هذا على أن هذا الفعل فيه مفاسد تعود على ضرر الإسلام والمسلمين، لا يجوز السكوت عنها فضلا من أن تبرر ومن أن يعتبر ذلك الفاعل شجاعا بطلا محريرا. نعم والله، لقد انقلبت المفاهيم، انقلبت المفاهيم. فكما يقول عليه الصلاة والسلام: من علامات الساعة أن ينطق الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه، السفيه يتكلم في أمر العامة. يا أيها المسلم الكذاب، ليس من شأنك أن تعترض على دين الله، هذا باطل، هذا حماس طائش لا يعتمد إلى كتاب ولا سنة، وبيننا وبينكم القرآن والسنة. نعم عباد الله، في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا نزل في ساحة القتال، قالوا: يا رسول الله، ما أحد أجزأ اليوم مثل فلان، مثل فلان قاتل المشركين، قتل بالمشركين، ما ترك لهم شاذة ولا فاذة. قال: هو في النار. فتبعه رجل وقال: أنا له. فوقف ماذا؟ وكان بذلك الرجل جراح، فذهب إلى مكان ووضع السيف في ذبابة صدره واتكى عليه حتى مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا؟ اتكى عليه حتى مات. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: أشهد أني رسول الله، من أبناء بلال يؤذن في الناس أنها لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. رجل فاجر قتل نفسه. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي برجل قتل نفسه ليصلي عليه، فأذى رسول الله أن يصلي عليه الصلاة والسلام عليه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسه بحديدة فهو يجأ بها في بطنه خالدا مخلدا في النار، ومن تردى من على جبل فقتل نفسه فهو يقتل نفسه خالدا مخلدا في النار، ومن شرب سما فقتل نفسه فهو يشربه ويتحساه خالدا مخلدا في النار. نعم، خالدا مخلدا في النار. وهكذا في الصحيحين من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال. وليس على امرئ نذر فيما لا يملك، ولعن المسلم كقتله، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، برصاص، بسكين، بقنبلة، بأي شيء يقتل نفسه يعذب به يوم القيامة. كل هذه الأدلة يجعلونها على جانب ويعمدون إلى العقول والآراء والاستحسانات وعدم الانقياد لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويطيع أولئك العقلانيين كثير من الجهال. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله المستعان. لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أما بعد، فإن التفجير يعتبر استعجالا للموت، ومن حديث خباب في الصحيح أنه قال: لولا أن رسول الله ولقد اكتويت قال سبع كيات، يعني من كثرة المرض. ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعى بالموت لدعوت به. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان فائلا ولا ضر فليقل: اللهم احيني ما دامت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنى أن أحدكم الموت ولا يدعو به، فإن كان مسيئا لعله يستأثر، وإن كان محسنا لعله يزداد. ومن حديث عبد الله بن بشر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، وشر الناس من طال عمره وساء عمله. فنعم، طول عمر المسلم خير له، لأن يبقى عدة سنين أو أيام خير له من أن يموت ويفجر نفسه مهما كان عمله، هذا إذا كان محسنا، فضلا من أن يكون قاتلا لنفسه. نعم عباد الله، إن هذا يعتبر طيشا ويعتبر خارا. نعم، حيث أنه يظلم بعض المساكين لغير ما ذنب، فلربما يكون في بلاد الكفار من المسلمين في بعض المراكب أو في بعض المطاعم من المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الظلم ظلمات يوم القيامة، ظلم ظلمات يوم القيامة، فليتق الله كل امرئ في نفسه، يتق الله كل امرئ في نفسه، وليحاسب نفسه على الأدلة الشرعية، ولا يقدم عقله على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن من انقاد للشيطان وإن من انقاد للهوى ليرديه أولئك إلى الهاوية. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، يزكيه بالإدعام بالكتاب من الكتاب والسنة: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فلم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يذهب فيقتل نفسه عند الكفار، ولا فعل ذلك هو ولا أحد من أصحابه، بل كانوا ينكرون ذلك غاية النكير. ولما برز عامر الأكوع إلى مرحب من اليهود فاختلف معه في ضربتين، فوقع سيف عامر على رجله خطأ وقطع ضرب رجله. ماذا قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: هبط عمل عامر، هلك عامر، هبط عمله. يعتبرون أن ذلك من الجرائم، نعم، ويعتبرونها من الأظالم، وهو إنما وقع سيفه خطأ. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلا، إن له أجره مرتين، أي أنه ما قتل نفسه، وأنه قاتل في سبيل الله، وأنه قتل خطأ فله أجره مرتان. وهم يحتجون، بل يأتون بشبه أوها من بيت العنكبوت، مثل قصة البراء بن مالك أخي أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه القصة لا حجة لهم فيها، فإن الرجل كان بطلا شجاعا غاية ما فيه أنه قال: احملوني فألقوني بينهم، أي بين أولئك الكفار، فحملوه بسيفه فأخذ سيفه وقاتل الكفار حتى فتح للمسلمين، فتح الباب للمسلمين وتجالدوا مع الكفار. هل أخذ البراء سيفه وقتل نفسه؟ يا معشر المهلوسين، ما أخذ ذلك ولا قتل نفسه، ولا في الحديث دلالة على قتل نفسه. غاية ما فيه أنه يجوز قتال الكفار والبتال الكفار، وهكذا الطموح إلى الكفار، وإن قتلت فذلك خير. أما أن يتعمد قتل نفسه فلم يحصل هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أبعد ذلك عن البعد عن كتاب الله وسنة رسوله، هم أبعد عن الافتئات عن الأدلة، هم أتقى لله من أن يقتلوا أنفسهم، كما سمعت حديث عامر. نعم عباد الله، فليس عند القوم أدنى دليل من كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يقولون وينتهجون، غير الحماس الفارغ، غير الحماس الفارغ. غير الهوى فهم عقلانيون كما تقدم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا داود لا تقول الله سبحانه وتعالى لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فاعرف أن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين. أما بعد فتكملة لما مضى في خطبة الجمعة من حيث الشبهات يقولون ان حديث سهيل بن سنان الذي عند الامام مسلم رحمه الله عليه ان رجل يعني الغلام حين ذهب الى الملك وقال انك لا تستطيع ان تقتلني حتى تفعل ما امرك فخذ يعني اطلبني على جذع ثم خذ سهما من كنانتي ثم قل بسم الله رب الغلام فانك فعلت ذلك قتلتني. يقولون هذا فدائي وضحى بنفسه واشده الى ما يعني ماذا الى ما يكون سبب لقتله وسبب لي هذا. اولا ينبغي ان يعلم ان هذا شرع متقدم جاء من شرعنا ما ينفخر شرعنا جاء النهي عن قتل نفسه هذا شيء. الشيء الثاني ان الرجل ما قتل نفسه وانما قال انك ما تفعل ما تستطيع ذلك لكن ربما يعني اذا فعلت ذلك حصل ما يعني حصل انك تقتلني فقتله غيره واخذ سهما من كنانته قال بسم الله رب الغلام ورم الغلام فقتل الغلام فهذا يدل انه ما قتل نفسه بل قتله غيره قتله غيره. والحاصل انه شرع متقدم ونحن في كفايه وفي غنيه بشرعنا. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. نعم ما فرطنا في الكتاب من شيء فلا نحتاج الى ان نتهوف الى الكتب المتقدمه وناخذ عنها وعندنا في يعني ماذا ناخذ عنها وعندنا في كتاب ربنا سنة نبينا ما يكفينا عن تلك الكتب او عن تلك الاقوال. هذا ما امر. الامر الثاني ان مساله تغيير المنكر يرى منكرا مثلا يراه في تغيير المنكر على حسب الطاقه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف ايمان. هذا الحديث يدل على انه ان لم يستطع وانه ان يحصل له في نفسه ما لا يتحمله في دينه ما لا يتحمله في ماله ما لا يتحمله انتقل الى شيء اخر وهو التغيير باللسان. فان لا يستطيع من لم يستطع على ذلك انتقل الى التغيير بالقلب. يدل على ان الانسان لا ينبغي ان يكلف نفسه ما لا يطيق من قتل او تجريح او ما الى ذلك من الاغرار ويعتبر هذا مغامره بالنفس مغامره. وتغيير المنكر يذكر ابن القيم رحمه الله عليه انه على اربع انواع. النوع الأول أن يغير منكرا فيخلف بدل ذلك المنكر معروف هذا مشروع بل واجب أن يستطيع على ذلك. الثاني أن يغير منكرا فلا يخلفه بمعروف بل يغير المنكر ولا يخلفه بديل ولا يخلفه غيره هذا أيضا مشروع بدلة المنكر. نعم الأمر الثاني أن يغير المنكر بمثل الأمر الثالث أن يغير المنكر بمنكر مثله بمنكر. نعم وإذا غير منكر بمثله منكرا مثله فهنا بعض أهل العلم يعني له اجتهاد فيه والذي عليه الأكثرون أنه لا يجوز أن يغير المنكر بمنكر. الأمر الرابع أن يغير منكرا بمنكر أشر منه أشد منه وهذا حرام. يقولون من أزال منكرا بأنكر كغاسل الحيض ببول أغبرة. أمران مشروعان تغييران مشروعان وتغييران منكران محرمان. فما كل تغيير للمنكر يكون واجبا. فمثل هذا الآن تغيير المنكر بأنكر تغيير المنكر قتل بعض الكفار يقتل بعض الكفار يؤدي أنه يسبب لبعض المسلمين الأضرار من حيث القتل ومن حيث الأذية ومن حيث الضغط عليهم ومن حيث حتى في بلاد المسلمين. هذا غير منكرا بأنكر منه. لا يجوز أن يغير الآن المنكر بمثله ولا يجوز أن يغير المنكر بمنكر أشد منه. هذا حاصل ما نريد التنبيه عليه في هذه المسألة. وإن شاء الله ستطبع في رسالة بإذن الله سبحانه وتعالى لأن رأينا الكلام طال فيها عن قبيل الحزبيين والحماسيين والمغرر بهم من الجهال
لا بد من الكتابة في يدين الله سبحانه وتعالى وتخرج للناس عن قريب.